بما عرفت ربك فقل
فقل بآياته ومخلوقاته. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. ومن مخلوقاته السماوات
إلى آخر. يقول الشيخ رحمه الله إذا قيل لك صاغ هذه المعاني بطريقة السؤال والجواب, ولا شك أن عرض المسائل والمعلومات بطريقة السؤال والجواب من طرق الإفهام, فما علم جبريل عليه السلام الصحابة أصول الدين بالسؤال, بسؤاله الرسول وجواب الرسول له, فهو يسأل والرسول يجيب. فمن طرق التعليم ذكر المسائل والجواب عليها. إذا قيل كذا فما الجواب, إذا قيل كذا فما الجواب. فالشيخ يقول إذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي تجب معرفتها, فقل معرفة العبد رب. هذه أصول المعارف أو أصول العلم, كما قال في الأول الأولى العلم وهي معرفة الله ومعرفة النبي ومعرفة الدين الإسلام. هذه هي نفسها أتابعها هنا لأنها المقصود, لأن الشيخ قصد الذكر يعني ما يتعلق بهذه الأنواع الثلاثة أنواع المعارف. ولهذا ما قبل هذا الدرس هي مقدمات, وهذه الرسالة سميت بالأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول لتضمنها تقرير هذه الأنواع الثلاثة من المعارف. إذا قيل لك مرة إذا قيل لك ما الأصول الثلاثة فقل معرفة العبد ربه, معرفة العبد ربه ودينه ونبيه. هذه الأصول الثلاثة هي التي يسأل عنها العبد في قبره, هذه مسائل القبر. فإذا وضع الميت في قبره فإنه يأتيه ملكان ويسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك. فهذه الأصول هي التي يسأل عنها العبد في قبره ويقال لها مسائل القبر. والله تعالى هو المرسل ومحمد هو الرسول, ودين الإسلام بما فيه من الشرائع والعقائد هو الرسالة. هذا يبين الارتباط بين هذه الأصول الثلاثة. فالله أرسل الرسل وجاءوا بالدين الذي أنزله الله عليه. هذه الرسل نجدها تذكر في آيات كثيرة, هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق, هذه فيها الأصول الثلاثة. هو الذي, هذا هو الرب سبحانه, أرسل رسوله هذا الرسول بالهدى ودين الحق, هذا ودين الإسلام, إلى غير ذلك من الآيات المتضمنة لذكر هذه الأصول الثلاثة, الرسول والمرسل وما والرسالة. ثم بدأ الشيخ يفصل هذه الأصول تفصيلا, فطرح سؤالين. السؤال الأول إذا قيل لك من ربك, الجواب فقل ربي الله, هذا هو الجواب المختصر ربي الله. لكن أراد الشيخ أن يزيد الأمر بيانا ببيان معنى الربوبية, ربي الله الذي رباني نشأني وأنعم علي رباني بنعمه, فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع الناس. أيضا ليست ربوبيته خاصة بي بل هو رب جميع الناس والمربي لجميع الناس بأنواع النعم, وربى جميع الناس بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. يعني هو خالقي وهو المنعم علي وعلى جميع الناس وهو معبودي، لأنه المعبود بحق، هو المعبود وحده بحق، ليس لي معبود سواك. هذا تبسيط للجواب تفسيرا لمعنى الربوبية. إذا قيل لك من ربك فقل ربي الله، ربي الله الذي رباني وربى جميع الناس أو جميع العالمين بنعمته وهو معبود. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، هذه أول آية في سورة الفاتحة، الحمد لله له الحمد كله وهو رب العالمين، رب جميع العوالم، لأنه خالقها ومالكها ومدبرها ومصلحها، وهو الإله كما سيأتي. يقول وكل ما سوى الله عالم، لأن هذه العوالم علامة على وجوده وعلى قدرته وحكمته، علامة ودليل وآية وآيات على ربوبيته. يقول وأنا واحد من ذلك العالم، أنا يا فلان أنا من ذلك العالم، واحد منه، أنا مخلوق من جملة المخلوقات ومربوب من جملة المربوبات وعبد من جملة العباد. فالجواب المختصر أن يقول ربي الله. الشيخ أراد أن يشرح معنى هذه الربوبية، وأن ربوبيته تعالى عامة لجميع الموجودات، فهو تعالى رب كل شيء ومليكه، رب السماوات والأرض ومن فيهن وما بينهن. ثم أتى بالسؤال الثالث، يقول إذا قيل لك بما عرفت ربك، بأي طريق عرفت ربك أنه الله؟ فقل بآياته ومخلوقاته، لأن هذه علامات، الآيات بمعنى علامات، الآية بمعنى العلامة، فقل بآياته ومخلوقاته. قال ومن آيات الليل والنهار ومن مخلوقات السماوات والأرض. هذا فيه نوع من الإشكال، وهو أن العبارة تضمنت التفريق بين الآيات والمخلوقات، والواقع أنه لا فرق هنا فيما ذكره، لا فرق، فالآيات هي المخلوقات والمخلوقات هي آيات، فالليل والنهار والشمس والقمر هي آيات ومخلوقات، والسماوات والأرض هي مخلوقات وآيات. فالله تعالى يقول ومن آياته خلق السماوات والأرض، يقول سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات. فكل هذه الأمور هي آيات ومخلوق، هي مخلوقة لله، هو خالقها وموجدها، وهي دالة على ربوبيته سبحانه وتعالى. ونسمي هذه المخلوقات آيات كونية في مقابل الآيات الشرعية، وكآيات القرآن، آيات القرآن آيات شرعية، هي كلام من كلام الله سبحانه وتعالى. أما الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، فكل ذلك آيات كونية. وذكر الشيخ بعض الأدلة على ذلك، وهي كثيرة في القرآن، من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن آياته خلق السماوات والأرض، ومن آياته منامكم بالليل والنهار، ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، ومن آياته، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. فالنجوم آيات، والشمس والقمر آيات، كلها آيات مخلوقة، كلها آيات كونية. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر. فالخلق كله له، لأنه خالق كل شيء، والأمر كله له، لأن كل هذا الوجود تدبيره بأمره سبحانه، فله الأمر. يتنزل الأمر بينهم، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تقول. الله أعلم.
السلام عليكم شيخ.
نعم.
يقول الشيخ صالح الشيخ حفظه الله: فرق دقيق دقيق بين المخلوقات وآيات، أن الآيات من ما من طبيعتها أن تتغير، المخلوقات ما من طبيعتها أن تتغير.
ليس بشيء هذا عندي.
شيخ، هل يجب معرفته؟
مثل إيش اللي تغير واللي بيتغير؟
مثلاً السماوات السبع لا تتغير، يعني
هي آيات، هي آيات وهي ثابتة، هي آيات، ومن آياته خلق السماوات والأرض. فلا أجد فرقا بين الآيات الكونية والمخلوقات، لا أجد.
من باب التنوع
هو ما التعبير على صحيح، هي آيات ومخلوقات، لكن ما نقول
هذا نوع وهذا نوع.
ولهذا قال إيش؟ ومن مخلوقات، إيش قال؟
من المخلوقات السماوات السبع والأرض من السبع وما فيهن وما بينهن.
انتهى. وما في وما فيهن وما بينهما، هذا يشتغل.
إيش من الشخص؟
كل شيء. طيب.
السؤال الأخير: هل يجب معرفة الرب بالنظر والاستدلال في آية الكونية، أو هل نكتفي بآية الشرعية؟
قل لا، بجميع حسب، كل بحسب ما آتاه الله فتح عليه ودله عليه. النظر والتفكر في مخلوقات الله يزيد المؤمن إيمانا ويزيل الشك عن الشك.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: والرب هو المعبود. دليل
قوله والبسام بس يكتفى بهذه النقول. الله يرحمه. نعم.
ربه المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء.
شوف التباين بين مناقشة الشيخ العثيمين، يعني ناقش كلام الفقهاء بالزيادة على الرأسي. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وربه المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة.
نعم. يقول الشيخ رحمه الله: الرب هو المعبود، بعدما ذكر أن رب العباد هو الله سبحانه وتعالى، قال: إذا قيل لك من ربك فقل ربي الله، إلى آخر، وذكر الدليل على ربوبيته وهي هذه المخلوقات: إذا قيل لك بما عرفت ربك فقل لآياتي ومخلوقات. بين هنا إن من معاني الرب المعبود، الرب هو المالك، يفسر بالمالك والمنعم سبحانه وتعالى، ويفسر بالمعبود، وهذا كله حق. فالله تعالى هو مالك كل شيء، وهو خالق كل شيء، وهو المنعم على عباده بكل النعم، وهو المعبود. ويطلق الرب في اللغة على المعبود والإله، الإله يسمونه الرب، المعبود الذي معبوداتهم يسمونها أربابا. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، يعني معبودين وآلهة. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا يعني آلهة. قال والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم اعبدوا إلهكم المستحق للعبادة فهو الذي خلقكم وخلق من قبلكم وخلق السماوات والأرض وأنزل فهو خالق الأكوان السماوات والأرض ومن فيهن وخالق البشر الأولين والآخرين. ثم نهى عن التنديد اتخاذ الأنداد مع الله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فأمر بالتوحيد ونهى عن الشرك. أمر بالتوحيد في أول الآية، أمر بعبادة الله ونهى عن الإشراك به في آخر الآية، وهذا تحقيق التوحيد. فالتوحيد يتحقق بإفراد الله بالعبادة، بعبادته وحده وترك عبادة ما سواه. قال ابن كثير رحمه الله بعدما ساق هذه الآية الخالق لهذه الأشياء والمستحق للعبادة. فالدليل على أنه تعالى هو المستحق للعبادة أنه هو خالقنا ورازقنا، هو خالق الوجود. فخالق الوجود خالق السماوات والأرض ومن فيهن، خالق كل شيء والمنعم بجميع النعم، هو الذي يستحق أن يعبد. هذا موجب الفطرة والعقل الصحيح. نعم. بعد
وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستغاثة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. ودليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
إلها العبادة التي أمر الله بها العباد بقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم أنواع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تعريف العبادة أن اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، كلها عبادة. فالصلاة عبادة والذبح لله عبادة، والعبادة أنواع، أعمال قلبية وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، فالعبادة أنواع. أما اسم الإيمان والإسلام والإحسان فهي أسماء لهذا الدين عامة تعم كل شرائع الإسلام، تعم جميع مسائل الدين. الإسلام يشمل كل ما أمر الله به عبادة علما وعملا، كل ما أمر الله به عبادة علما وعملا فهو داخل في الإسلام والإيمان. والإحسان فسره النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبريل. ومن أنواع العبادة يقول الشيخ الخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة استعانة والاستعاذة والاستغاثة. هذه الأنواع من العبادات منها أمور قلبية ومنها أمور قلبية ولسانية. الخوف عمل قلب، والرجاء والتوكل هذه أمور قلبية، خوف والرجاء والتوكل، كذلك الرغبة والرهبة. قريبة إلى الرغبة والرهبة معناهما متقارب. الرغبة والرجاء والخوف والرهبة والرغبة والرهبة والخشوع والخشية كلها أحوال قلبية وأعمال قلبية. وأما الاستعاذة فتكون بالقلب واللسان، والاستعانة بالقلب واللسان، والاستغاثة بالقلب واللسان. يعني المستعين يقول اللهم أعني على ذكرك، اللهم أعني على طاعتك، إياك نعبد وإياك نستعين. والاستعاذة يقول الإنسان أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من الشيطان. الاستغاثة فيها كلام، يقول الإنسان اللهم أغثني، اللهم فرج كربتي، فهي كلام يعني معنى بالقلب وقول باللسان، استعانة والاستغاثة والاستعانة. وأما الذبح فهو عمل يجتمع فيه عمل القلب واللسان والبدن والمال، الذبح عبادة مالية بدنية، كذلك الصلاة، الصلاة فيها أنواع العبادات القولية والفعلية وأحوال القلب وأعمال، والذبح والنذر يقول الشيخ وغير ذلك. النذر الوفاء بالنذر عبادة، وأما عقد النذر فهو مكروه أو حرام، خصوصا النذر المعلق على تحصيل شيء، فمن يقول إن شاء الله مريضي تصدقت بكذا أو صمت كذا، فكل هذه العبادات محض حق الله سبحانه وتعالى. والله تعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله، فمن صرف شيء من العبادة لغير الله فهو مشرك، لأن الله تعالى يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا بل الله فاعبد، قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، نعبد الله واجتنبوا الطاغوت، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. والله أعلم. كيف على هذا؟ من معي؟ نعم. نعم اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. والدليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والدليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والدليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
لما ذكر الشيخ أنواع العبادة أو جملة من أنواع العبادة ذكر بعض الأدلة عليها، ذكر دليل الدعاء قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. في الحديث الدعاء هو العبادة، في رواية مخ العبادة كما هنا. قال ربكم ادعوني أستجيب لكم. والدعاء عند أهل العلم يكون دعاء عبادة ودعاء مسألة، فدعاء المسألة كقولك اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم اهدني وارزقني ودعاء العباد هي كل العبادات، الصلاة والصيام والصدقة كلها تتضمن الدعاء، دعاء العبادة، لأن العابد لله داعي وطالب، يطلب ثواب الله ويطلب مرضاته وكرامته ومغفرته، فالدعاء نحو حق الله. لا تطلب الحوائج إلا منه، ولا يتقرب بالعبادة إلا إليه سبحانه وتعالى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. ومن أنواع العبادة الخوف والرجع والتوكل والرغبة والرهبة والخشية، كل هذه أعمال وأحوال قلبية، فيجب أن تكون لله، تكون من الخوف من الله، فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فتوكلوا، أي توكلوا على الله وحده، لا تتوكلوا إلا عليه. كذلك الرغبة إلى الله لا إلى سواه، كما قال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك. الجار والمجرور يدل على التقديم، الجار والمجرور يدل على الحصر. إن إلى الله راغبون، الرغبة جاءت فيها تقديم، فيها الدلالة على الحصر في هذه الآية. وكذلك التوكل، كل الآيات التي في القرآن ورجعت بأسلوب الحصر، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ومن أنواع العبادة الاستعادة، وهي طلب الوقاية من المكروه، أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من شر كل ذي شر، أعوذ بالله من شر ما خلق، كما في معوذتين. كذلك الاستعانة، استعنت فاستعين بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، فالله هو الذي بيده الملك وبيده الخير، هو الذي يقدر على أن يعين عبده في سائر أموره وما يحتاج إليه، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فيقول العبد: اللهم أعني. وخير ما يستعين به العبد ربه هي طاعته وعبادته: إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة طلب الغوث، وهو إزالة الشدة. قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وذلك في غزوة بدر، كان الرسول يستغيث بالله ويستنصره على أعدائه. في الحديث: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. ومن أنواع العبادة الذبح على وجه التعظيم والتقرب، وذلك ليس إلا فالذبح لله كالأضحية والهدي عبادة، والذبح لغيره شرك. في الحديث: لعن الله من ذبح لغير الله. قرن الله بين الذبح والصلاة في آية: قل إن صلاتي ونسكي صل لربك وانحر. ومن العبادة الوفاء بالنذر، بنذر الطاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وأثنى الله على الموفين بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون يوم كان شره مستطيرا. ولكن عقد النذر هذا مكروه، ولا سيما ما كان معلقا على شيء، فقول الرجل: إن شفى الله مريضي صمت شهرا، أو إن ظفرت بمال كذا وكذا، يعني إن ملكت مبلغ كذا وكذا تصدقت ببعضه بنصفه، فهنا يجب الوفاء والإخلاف، هو من إخلاف الوعد الذي ذم الله به بعض المنافقين: ومنهم من عهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. والله أعلم.
السلام عليكم شيخ.
نعم.
الشيخ يذكر هذه العبادات ويذكر الآيات التي مدح الله فيها بعض الأفعال، فهل يكتفى بالمدح على الفعل حتى يكون عبادة؟
أجل أنا مش عندك وقت.
نوصل ولا نكتفي؟
ها؟ لا لا نكتفي بهذا.
جزاك الله خير.
في شيء؟
لا شيء. جزاك الله.
آمين.
ودليل الحج قوله تعالى فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله ومن كثر فإن الله غني عن العالمين.
يقول الشيخ ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم جاءكم رسول من أنفسكم يعني منكم من البشر تعرفون سيرته تعرفون نسبه من أنفسكم قد جاءكم رسول من أنفسكم كما قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم عزيز عليه ما عنتم يعني يشق عليه عنتكم يشق عليه ما يشق عليكم حريص عليكم يعني حريص على هدايتكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ذو رحمة ورأفة بالمؤمنين. والآيات التي ذكرت في رسالة محمد كثيرة محمد رسول الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهروا على الدين كله وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر اجتناب ما نهى عنه وزجر تصديقه فيما أخبر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. الواقع أن هذا هو يعني موجب هذه الشهادة ومقتضاها هذا هو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. فالشيخ فسر شهادة أن محمد رسول الله بما تقتضيه عملا أو بالعمل الذي تقتضيه. أما شهادة أن محمد رسول الله فهي الإقرار الجازم ظاهرا وباطنا بأن محمد رسول الله إلى جميع الناس هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله الإقرار ظاهرا وباطنا بأن محمد رسول الله إلى جميع الناس ومقتضاها طاعة الرسول في كل ما أمر به وترك ما نهى عنه وزجر وتصديقه في كل ما أخبر به وأن لا يعبد الله إلا بأمره صلى الله عليه وسلم. فتجب طاعة الرسول في أمره ونهيه ويجب الإيمان بكل ما أخبر به ويجب أن لا يعبد الله إلا بما يوافق أمره صلى الله عليه وسلم. فالعمل له شرطان الإخلاص لله وهو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله ومتابعة الرسول وهو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. نعم. ودليل الصلاة والزكاة قوله تعالى وتفسير التوحيد وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فهذه الأركان الثلاثة هي أعظم أركان الإسلام. التوحيد الذي هو معنى شهادة لا إله إلا الله والصلوات الخمس والزكاة كما قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة كما قال في حديث ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. قال ودليل الصيام قوله تعالى كتب عليكم الصيام دين الحج ولله على الناس حج البيت. فنلاحظ هنا أن هذه الآيات دلت على وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج، لكن بأساليب مختلفة. هذه توافق ما ذكره الشيخ السعدي عن ابن القيم. فالصلاة والزكاة والتوحيد جاءت بصيغة الأمر، يعني دل على الوجوب لفظ الأمر. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وتارة يأتي الأمر بالصيغة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وجاء الأمر بالصلاة بصيغة الأمر واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ومن الأدلة على الوجوب بالكتابة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فليس في القرآن صوموا شهر رمضان، بل فيه كتب عليكم الصيام، فيه الأمر بالصيام بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وكلاهما يدل على الوجوب، كتب عليكم الكاتب والأمر. نعم. ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، دل على الوجوب قوله على ولله على الناس، فعلى تفيد الوجوب، عليك بتقوى الله، يجب عليك أن تتقي الله. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ويقال حج وحج، حج البيت في العتيق المعروف الذي يعرفه المسلمون، من استطاع إليه سبيلا على تقييد. وأن الحج إنما يجب على المستطيع وهو من ملك زاد وراحل. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، من أنكر وجوب الحج فهو كافر قطعا. إلى كفر هذا.
في قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الاستثناء في سياق النفي
وين فيه؟
وما أمروا إلا ليعبدوا، هذا يفيد الحصر ليس كذلك؟ فما وجه الحصر في الآية هذا؟
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، هذا حصر تأكيدي للتنبيه على أهمية هذه الواجبات، ليس هو الحصر الحقيقي الذي لا يخرج عنه شيء مثل إياك نعبد لا تعبد إلا الله، هذا حصر حقيقي، حصر حقيقي لا تعبد إلا الله، ويسميه البيانيون حصر ادعائي، مثل قوله إنما أنت منذر من يخشى. الرسول ليس نذارته عامة لمن يخشاها ومن لا يخشاها، لكن هذا باعتبار الانتفاع، إنما ينتفع بنذارته من يخشى القيامة وقيام الساعة. والله أعلم.
أبو
إبراهيم. نعم.